السابق وهو الآية الشريفة السابقة. في هذا الدليل استعرضنا اعتراضات موجهة عليا وأجوبتها. بعد ذلك يقع الكلام في أن المستفاد من هذا الدليل هل هو براءة تكون معارضة لدليل وجوب الاحتياط، أو مستفاد منه براءة لا تكون معارضة لما دل على وجوب الاحتياط، ولكن قضية مبنية على ما نستفيد من هذه الآية. المحتملات في المقام اثنان: تارة المستفاد من الآية نفي الكلفة ونفي الإدانة بسبب التكليف المشكوك، الواقع المشكوك، بمعنى أن الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني أن الله سبحانه وتعالى عند الشك بالتكليف الواقعي ينفي الكلفة ينفي الإدانة، واضح؟ فهو ينفي الإدانة من ناحية التكليف الواقعي المشكوك، هذا ما يسمى بالسببية. يعني الشارع يقول لك ما دمت أنت تشك بالتكليف الواقعي، أنا أقول لك من ناحية التكليف الواقعي المشكوك أنت في حل، أنت مؤمن، أنفي عنك الكلفة، واضحة اللي أقوله؟ وإذا كانت البراءة المستفادة من هذه الآية بهذا المعنى، حينئذ لا تكون معارضة لما دل على وجوب الاحتياط، لا تكون معارضة لما دل على عدم الكلفة من جهة وجوب الاحتياط، واضح؟ يمكن الجمع بينهما، يعني يقدر الشارع يقول لك أنا أمنك من ناحية التكليف الواقع المشكوك، لكن أنجز علينا وجوب الاحتياط، أجعل لك وجوب الاحتياط، لأن الكلفة المنفية من جهة التكليف الواقعي ما في الكلفة المجعولة بدليل وجوب الاحتياط. واضح لو مو واضح؟ واضح؟ مو تصورا فقط، ساولا حنا صلنا ما حد تصور، تصورا واضح تصديقا. في بعض الأحيان نتطلب العلم التصوري فقط، فقط نتصور المطلب، مطلب متصور لو لا؟
شلون ما
لو فرضنا أن الشارع في بعض شك في حرمة اللحم الأرنب، يقول لك أيها المكلف بما أنك شاك في تكليف واقعي أنا أجعلك في أمان، أنفي عنك الكلفة، لكن أنفي عنك الكلفة باعتبارك بالتكليف الواقعي، بما أنك شاك في التكليف الواقعي أنا أقول ما عليك كلفة، لكن في نفس الوقت الشارع شو يقول له؟ يقول له أنا أجعل لك وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط يثبت كلفة لو لا؟ طبعا يثبت كلفة. نقول هاي الكلفة المجعولة باعتبار دليل وجوب الاحتياط ما تنافي رفع الكلفة من جهة التكليف الواقع الموجود، ماكو كلفة بينهم، لأن الشارع ما ينفي الكلفة مطلقا في هذا المورد، وإنما ينفي الكلفة من هاي الجهة، فما ينافي أن يجعل الكلفة شنو من جهة أخرى. قضية واضحة، الشارع يقول من هاي الجهة أنا ما أعاقبك إذا اقتحمت، لكن أثبت لك كلفة من جهة أخرى. إذا أردنا نتعمق أكثر نرجع إلى ما تقدم سابقا من التمييز بين الاحتمال البسيط والاحتمال المركب. شنو قلنا الاحتمال البسيط؟ هو احتمال التكليف الساذج. احتمال المركب احتمال تكليف يهتم به المولى، يعني يجعل له وجوب. مفرقنا بيناتين، قد الشارع من جهة الاحتمال الساذج يجعل تأمين، يعني يرفع الكلفة، واضح؟ لكن من جهة الاحتمال الثاني شنو؟ يجعل الكلفة. فإذا دلل على وجوب الاحتياط يكون منافي لآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، على هذا التفسير ماكو منافات، يعني كل منهما يثبتان في محل كلامنا في الشبهة الحكمية، بين نقول أن الشارع أمني من ناحية التكليف المشكوك باعتباره احتمال ساذج، بينما نجز عليه التكليف باعتبار احتمال شنو؟ احتمال يهتم به المولى. فإذا جعل الكلفة باعتبار وجوب الاحتياط لا ينافي رفع الكلفة باعتبار التكليف الواقع المشكوك. فإذا هذا الدليل ما يقدر يثبت لنا براءة تكون منافية لمن؟ لما دل على وجوب الاحتياط. هذا إذا فسرنا الآية بهذا التفسير. وتارة لا نقول أن الآية تنفي الكلفة في مورد شكل التكليف الواقعي، مو تنفي الكلفة بسبب التكليف الواقع المشكوك. يعني أن الرواية تقول في مورد الشك بالتكليف الواقعي، أنا أقول كلفة ماكو مطلقا، واضح؟ مو كلفة ماكو بسبب التكليف الواقع المشكوك، من جهة التكليف الواقع المشكوك ماكو كلفة كما في التفسير الأول، وإنما تقول في مورد التكليف الواقع المشكوك أنا أنفي الكلفة. حينئذ من الواضح أن هذه تعارض جعل الكلفة في هذا المورد، المعارضة يقع بينهما، فتكون معارضة لدليل وجوب الاحتياط، لأن دليل وجوب الاحتياط يثبت الكلفة في هذا المورد، بينما الآية الشريفة تنفي الكلفة شنو في هذا المورد، فيتعارض. فإذن كون هذه البراءة معارضة للاحتياط أو غير معارضة مبنية على فهم البراءة، فهم هذه الآية أن هذه الآية هل تدل على نفي الكلفة بسبب التكليف الواقع المشكوك، أو تدل على نفي الكلفة في مورد التكليف الواقع المشكوك. فإذا فرضنا أنها تدل على السببية، فحينئذ لا تكون معارضة لجعل الكلفة من قبل وجوب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط يجعل الكلفة في هذا المورد، بينما البراءة تقول من جهة ذاك التكليف الواقع ماكو كلفة، وهذا لا منافاة بينهم ولا معارضة بينهم. وأما إذا استفدنا من الآية أنها تجعل التأمين في هذا المورد، في هذا المورد أجعل لك التأمين مطلقا بلا أن يكون ناشئ من سبب معين، واضح؟ في هذا المورد أنا أجعل تأمين، في هذا المورد أنفي الكلفة، دليل وجوب احتياط لمن يثبت الكلفة في هذا المورد يكون معارضا لمن؟ لهذه الآية الشريفة، واضح؟ فإذا صحيح شنو هو أن المستفاد من الآية الشريفة ما هو؟ المستفاد السببية أو الموردية؟ السيد قدس الله نفسه يقول بأنه المستفاد هو الظاهر من الآية هو الموردية، أن الشارع ينفي الكلفة لا يكلف نفسا في هذا المورد. القرينة شنو القرينة على هذا؟ والقرينة هو أن قلنا بأن اسم الموصول قد يراد به التكليف، وقد يراد به ماذا؟ المال والفعل، مو شي قلنا؟ ولا إشكال أن نفي الكلفة في باب المال والفعل يكون نفي موردي. نفي الكلفة في باب المال قلنا شنو معنى؟ أن الله لا يكلف عبدا ببذل مال إلا إذا شنو؟ أقدره. ففي مورد عدم القدرة، عدم الرزق، الله شنو؟ ينفي التكليف ببذل المال. فإذا نفي الكلفة ببذل المال يكون شنو؟ يكون في مورد عدم الرزق، واضح؟ في هذا المورد الله لا يكلف ماذا؟ بدفع مالين، واضح؟ يعني الإنسان حينما لا يكون قادر على بذل مال، الله في هذا المورد لا يكلفه ببذل مال. فالنفي نفي موردي، يعني مو بسبب عدم الإيتاء الله لا يكلف شنو ببذل مال، لا، الله لا يكلف ببذل مال مطلقاً، لكن شنو في مورد عدم الإيتاء، واضح؟ في مورد عدم الإيتاء الله لا يكلفه ببذل مال، فإذا النفي نفي موردي. كذلك بالنسبة إلى الفعل، الله لا يكلف العابد بفعل إلا إذا شنو؟ إلا إذا آتاه، آتاه يعني شنو؟ يعني أقدره عليه. ففي مورد عدم القدرة على الفعل الله لا يكلف بالفعل، واضح؟ إيش ظاهر الآية؟ في مورد في ظرف، في مورد يعني في ظرف، في حالة كون المكلف غير قادر على فعل، الله شنو؟ لا يكلفه بذلك. فدائما النفي نفي موردي، ففي قرينة السياق يكون النفي بناء على أن يكون المراد من اسم الموصول التكليف، أيضا النفي الماذا؟ النفي الموردي. فإذا ثبت النفي الموردي باعتبار هذا الظهور، يتم أن البراءة المستفادة من الآية معارضة لمن؟ لدليل وجوب الاحتياط. طبعا لو تم دليل وجوب الاحتياط، هذا من جهة. أكو مناقشة أخرى في هذه الرواية الآية وفي بقية أدلة وجوب الاحتياط، أنها هل تختص بالشبهة التحريمية كما يقول الأخباريون، لأن الأخباريين يلتزمون بماذا؟ بوجوب الاحتياط في خصوص الشبهة الحكمية التحريمية، أو تشمل الشبهة أستغفر الله، أن البراءة السابقة المستفادة من الآية تشمل الشبهة التحريمية والوجوبية، أو تختص بالوجوبية كما يقول الأخباريون، لأن الأخباريون يجرون البراءة في الوجوبية ويلتزمون بوجوب الاحتياط في التحريمية. واضح صحيح أنها شاملة الشبهة التحريمية والوجوبية، لأن ليس فيها ما يوجب تقييد البراءة بخصوص الشبهة الوجوبية. لا يكون الله نفسا إلا تكليفا أوصله بناء على استدلال بها، وهذا التكليف سواء كان تحريم أعم من أن يكون تحريم، أو يكون ماذا؟ أو يكون وجوب. واضح؟ فالبراءة ليس فيها ما يوجب تقييد البراءة بيش بالشبهة الوجوبية، فهي شامل الوجوبية والتحريم. هذه من جهة. من جهة أخرى أنها شامل للشبهة الحكمية مطلقا وللشبهة شنو الموضوعية أيضا. يعني كما أن الشك في الشبهة الحكمية هذه الآية تجعل البراءة فيه، الشك في الشبهة الموضوعية أيضا شنو؟ تجعل البراءة فيه. سقد واحد يجي يناقش بأنه في الشبهة الموضوعية ما عندنا شك بالتكليف، في الشبهة الموضوعية عندنا شك بالتكليف. الشبهة الموضوعية دائما معناها أن التكليف معلوم، لكن الشك في ماذا؟ في الموضوع الخارجي. مو أدري أن الخمر حرام، لكن ما أدري أن هذا خمر أو لا، هي شبهة موضوعية. ما عندي شك بالتكليف. قد واحد يقول أن الآية لا تشمل الشبهة الموضوعية بهذا المناط، لأن الآية تقول أن الله لا يكلف تكليفا إلا إذا أوصله، فكنت تفترض الآية أن الشارع يجعل البراءة في ظرف الشك بالتكليف. واضح؟ وفي الشبهة الموضوعية ما عندنا شك بالتكليف، وإنما عندي شك شنو؟ في الموضوع الخارجي. قد يقال هذا الكلام في مقام بيان اختصاص الآية وبقية أدلة البراءة بالشبهة الحكمية وعدم شمولها للشبهة الموضوعية، لكن هذا مردود ردناه بالحلقة السابقة. بيش ردناه؟ ردناه بأن قلنا بأن التكليف كما هو مشكوك في الشبهة الحكمية مشكوك أيضا في الشبهة الموضوعية. التكليف بمعنى المجعول مشكوك في ماذا؟ في الشبهة الموضوعية أيضا، وإن كان بمعنى الجعل غير مشكوك. يعني هذا الذي يشك أن هذا خمر أو ما، بل جعل حرمة الخمر ما يشك بها، لكن المجعول يشك به، بمعنى أن المجعول اللي ما يتحقق إلا بتحقق قيود الموضوع وبتحقق الموضوع خارجا، هذا يشك به، لأنه لا يعلم أن موضوع الحرمة متحقق في الخارج أو لا، أن هذا خمر أو ليس بخمر. واضح؟ نوضح أكثر، نقيس على مثال وجوب الحج اللي افتهمنا على ضوءه فرق بين الجعل وبين المجعول. مو في مثال وجوب الحج شنو الشبهة الحكمية في مثال وجوب الحج؟ أن يشك الإنسان أنه يجب الحج أو لا يجب الحج، أجب حكمي. واضح؟ هاي يجي بها البراءة مسلم. شبه الموضوعية في مثال الحج شلون يصير؟ بين المكلف ما يدري أنه مستطيع أو مو مستطيع، هاي شبه موضوعية. إحنا نقول هم إيش قالوا؟ قالوا بأن الدليل ما يشمل الشبهة الموضوعية. ليش؟ لأن في الشبهة الموضوعية ماكو شك في الحكم. ليش؟ لأن المكلف يعلم بوجوب الحج، يعلم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلها، يدري بيها ويدري أن الحج واجب، لكن ما يدري أنه مستطيع أو غير مستطيع. واضح؟ فلما كان التكليف معلوم ماكو شك به، فالرواية الآية ما تشمله لأنه ماكو شك به. الجواب شنو؟ الجواب نقول أن أن المعلوم في المقام هو الجعل. واضح؟ وأما المجعول التكليف بمعنى المجعول مشكوك، لأن هذا ما يدري فعلا أنه التكليف وجوب الحج ثابت فعلا في حقه أو شنو أو لا بعد في مرحلة الإنشاء في حقه. إن كان مستطيع فالوجوب فعلي في حقه، واضح؟ إن كان غير مستطيع أكو إنشاء وجوب الحج في حقه فقط، أكو جعل مجعول ماكو. فإذا نقدر نجعل التكليف المشكوك اللي تجعل الآية البراءة فيه التكليف بمعنى ماذا؟ المجعول، وهو مشكوك على كلا التقديرين في الجوة الحكمية. فإذا صحيح أيضا هو أن الآية تجعل البراءة في الأعم من الشبهة الموضوعية والحكمية، كما أنها تجعل البراءة في الأعم من الشبهة الوجوبية الحكمية والتحريمية الحكمية. واضح هذا؟ زين، هذا البحث الأخير. يبقى أن البراءة المجعولة في هذه الرواية هل هي براءة مشروطة بالفحص أو مجعولة مطلقة؟ هذا بحث رأيناه سابقا في الحلقة السابقة بأنه من جملة شرائط البراءة ماذا؟ الفحص، لأنه لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص بلا إشكال. فالبراءة قبل الفحص ما يجوز إجراء، بعد الفحص يجوز إجراء. الكلام أن البراءة المستفادة من هذه الآية هل هي براءة مطلقة أو براءة بعد الفحص؟ واضح. الشيء اللي يقول الظاهر من الآية هي أنها براءة بعد الفحص، مو براءة قبل الفحص، ما تجعل براءة قبل الفحص. ليش؟ لأن هاي الآية شو تقول؟ تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قلنا إذا كان المراد من ما هو التكليف، إيتاء التكليف شلون يكون؟ بإيصاله، وش قلنا؟ فيكون مضمون الآية أن الله لا يكلف بحكم شرعي إلا إذا أوصله. أوصله يعني شنو؟ يعني يوصل بيد المكلف، يطيها بيده، يقول له هذا تكليفه. إيصال الشارع شلون يكون للتكاليف؟ عرفا إيصال الشارع للتكاليف بأن يجعل التكليف في مظاننا، يجعله وين؟ في كتاب الوسائل. واضح؟ يجعله في الكتب المشهورة. هذا معنى إيصال الشارع للتكليف، بأن يتم عن طريق تبليغ المعصوم عليه السلام لبعض أصحابه، ثم تدوين هؤلاء الأصحاب في الكتب، ثم وصولها إلنا بهذا الشكل المعروف والمتداول. فإيصال الشارع للتكليف لا يعني إيصال بيد كل مكلف مكلف من المكلفين، هذا محال. إيصال الشارع للتكليف يعني جعله في مظان وجوده الذي المكلف بمجرد أن يراجعها يقدر يعثر عليه إذا كان موجود. هذا إيصال الشارع للتكليف. فإذا الشارع يقول أنا أجعل البراءة في ظرف عدم الإيصال، مو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إذا آتاك ماكو براءة، إذا ما آتاك ما وصل لك التكليف أكو براءة. فإذا في ظرف عدم الإيصال الله يجعل البراءة، الآية تجعل البراءة. فهذا المكلف لما يجي قبل الفحص يقدر يقول ماكو إيصال؟ يقدر يقول ما وصلني التكليف من الشارع؟ ما يقدر يقول، لأن الإيصال في الآية ليس بمعنى إيصال بإيده حتى يقول أنا فعلا ما وصلني التكليف قبل أن يفحص، يقول فعلا ما وصلني التكليف. فإذا ما وصلني الآية تجعل لي البراءة، لأن البراءة مجعولة في الآية في ظرف عدم الوصول، وأنا هنا ما أوصل. ما يقدر يقول ليش؟ لأن الوصول بمعنى جعله في المضان، فهو كل يراجع المضان. فإذا راجع المضان وما حصل على الدليل هناك يقدر يقول شنو؟ عدم وصول متحقق في حقي، فالبراءة مجعولة في حقي. أما إذا ما رجع المضان، ما رجع الكتب، فحينئذ ما يقدر يقول أن عدم الوصول متحقق. فالبراءة في الآية مجعولة في ظرف عدم الوصول بالمعنى المتعارف لعدم الوصول، وهو جعلها في مضانها، وهذا معناه أن المكلف لا يحرز شرط البراءة قبل الفحص. فإن البراءة يستفاد منها براءة مجعولة بعد الفحص ومشروطة بالفحص. نقرأ المقالة الدقيقة مثل البرقيات كاتب من السيارة. ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة، إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي، نفي الكلفة بسبب التكليف يعني من جهة التكليف المشكوك، واضح؟ من جهة التكليف الواقعي أنا ما أعاقبه، وما ينافي أنه يعاقبني إذا جعل لي وجوب الاحتياط، بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف، يا تكليف يعني التكليف الواقعي بسبب التكليف غير المأتي، يعني هو التكليف الواقعي غير مأتي. إذا هيك كانت فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل عليه طبعا، فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط. معارضة أصلا ماكو بينهما، يمكن الجمع بينهما بين الآية وبين أدلة وجوب الاحتياط. وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي، في مورده ما عليه كلفة، لكن ما عليه كلفة مطلقا، واضح؟ في هذا المورد أنا ما أكلفك مطلقا، فمعناه إذا كلفني من جهة وجوب الاحتياط صار معارض، معناه كلفني، فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض مع ما يدعى من أدلته. والظاهر هو الحمل على الموردية للسببية، لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا بالاستدلال بالآية جيدون. قلنا بلحاظ الفعل وبلحاظ المال الله لا يكلف فعلا في مورد عدم القدرة، مو من جهة عدم القدرة، يعني ظاهر الآية هذا واضح. في هذا المورد ما دام المكلف غير قادر على الفعل الله يستحيل أن يكلف به مطلقا، فنفي الكلفة يكون مطلق. ما دام الله لم يرزق المكلف مال يستحيل أن يكلفه إنفاق مال مطلقان، هذا هم مناسب أن يحمل على هذا. في مورد عدم وصول التكليف يستحيل جعل الكلفة مطلقان، الله يقول لا أكلف مطلقان في هذا المورد. وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معاً، وهذا واضح لأن قلنا ما بها الآية ما يدل على اختصاصها بالشبهة الوجوبية، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا أيضا. ليش؟ لأن الإيتاء بمعنى ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الإيتاء التكويني. هذا جواب آخر ما مذكر في الحلقة السابقة، أنا ذكرت الجواب في الحلقة السابقة، قلنا الجواب في الحلقة السابقة في قضية شمول التكليف للشبهة الموضوعية والشبهة الوجوبية للشبهة الموضوعية والحكمية هو أن الشك في التكليف في كل منهما ثابت بمعنى المجعول. هذا جواب آخر، أنه أن الشبهة الحكمية إيتاء الشارع للتكليف فيها يكون شنو؟ بما هو شارع، بينما في الشبهة الموضوعية إيتاء الشارع للتكليف فيها يكون شنو؟ لا بما هو شارع بل بما هو خالق الكائنات. بعبارة أخرى أن حل الشبهة الحكمية يصدر من الشارع بما هو شنو؟ بما هو شارع، بينما حل الشبهة الموضوعية دائما يصدر من الشارع لا بما هو شارع وإنما بما هو موجد للكائنات وحال الشبهة وحلال المشاكل وإلى آخره، واضح. فإذا قلنا أن المستفاد من الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى أن الله لا يكلف تكليف إلا إذا آتاه، إذا هذا الإيتاء يصدر من الشارع بما هو شارع، فالرواية تختص الآية تختص بماذا؟ بالشبهة الحكمية، لأنه في مورد عدم الإيتاء الصادر من الشارع بما هو شارع الآية تجعل شنو؟ البراءة، واضح؟ هذا وين يتحقق؟ بالشبهة الحكمية، لأن في الشبهة الحكمية هي التي يترقب فيها صدور الإيتاء من الشارع بما هو شارع، ويترقب فيها عدم صدور الإيتاء من الشارع بما هو شارع. ففي الشبهة الحكمية نقول الشارع إذا أوصل لك التكليف وصدر منه التكليف بما هو شارع براءة ماكو، الآية تقول، وإذا ما صدر منه التكليف، واضح؟ الإيتاء ما صدر منه بما هو شارع، الآية تقول أنا أجعل شنو؟ أجعل براءة، فتختص بالشبهة الحكمية. بينما الصحيح نقول لا، أن الإيتاء من قبل الشارع في الآية ما بي دلال على أنه إيتاء منه بما هو شارع، وإنما إيتاء منه بما هو خالق الأشياء، بما هو واجب الوجود، واضح؟ زين. فمضمون الآية شو يصير؟ أن الله إذا لم يؤتك التكليف، واضح؟ إذا لم يؤتك التكليف بما هو خالق الأشياء، هنا أنا أجعل لك البراءة، أجعل لك البراءة. الآية هيك تقول، هذا يشمل الشبهة الحكمية، يعني يقدر يقول بأنه ما وصل للتكليف، يقدر يشمل ماذا؟ الشبهة الموضوعية. غاية الأمر أن صدور الإيتاء في باب الشبهة الحكمية يصدر منه بما هو شارع، وفي باب الشبهة الموضوعية يصدر منه بما هو واجب الوجوب، بما هو خالق الأشياء. الآية لم تقل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الشارع بما هو شارع، ما قالت هيك. لو قال هيك تختص بالشبهة الحكمية، وإنما قال شنو؟ بما آتاها مطلقا، بما آتاها الله، بما آتاها بشكل ما. هذا الشاك في الشبهة الحكمية يقول أنه لم يؤتن التكليف، الله سبحانه وتعالى لم يوصل للتكليف، الشاك في الشبهة الموضوعية أيضا شنو يقول؟ يقول أنا ما أدري هذا خمر لو لا، الله سبحانه وتعالى لم يوصلني شنو؟ لم يوصلني التكليف. واضح؟ عدم الإيتاء كما يتحقق في الشبهة الحكمية عند الشك يتحقق في الشبهة الموضوعية على غرار واحد. لماذا؟ لأن الإيتاء في الآية لم يقيد بأن يكون إيتاء بما هو شارع، إيتاء من الشارع بما هو شارع حتى يختص بالشبهة الحكمية، لأن الشارع في الشبهة الحكمية يوصل الحكم بما هو شارع، يقول لك هذا حلال هذا صادر منه بما هو شارع، هذا حرام صادر منه بما هو شارع. بينما لما يقول لك هذا مو خمر صادر منه بما هو شارع، لا، إنما صادر منه بما هو عالم الأشياء. واضح؟ فإذا بناء على هذا أيضا الرواية الآية لا تختص بالشبهة الحكمية، بل بمعنى الإيتاء التكويني لأنه المناسب للمال أيضا شنو؟ والفعل هذا هم دليل وياه قرين توياه. ليش بمعنى الإيتاء بمعنى الأعام؟ المناسب للمال والفعل. إيتاء المال يكون صادر من الشارع شنو؟ إيتاء تكويني مو إيتاء تشريعي. إيتاء الفعل يعني الإقدار على الفعل صادر من الشارع بما هو خالق الأشياء، هو قادر على الأشياء، لا بما هو شارع. فالمناسب للمال والفعل هو أن يحمل الإيتاء في مورد التكليف على الإيتاء التكويني، وبذلك تكون الآية شاملة الشبهة الموضوعية. كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، وإنما تختص البراءة بما بعد الفحص، لأن إيتاء التكليف يكفي فيه عرفان مرتبة من الوصول، وهي الوصول إلى مضان العثور بالفحص، هذا المقدار كافي. واضح؟ فهذا اللي قبل ما يفحص وراجع الأدلة ما يقدر يقول ما واصل الحكم، مش مدريك ما واصل الحكم، ما يقدر يتمسك بالآية لإثبات البراءة، لأن الآية تثبت له البراءة في ظرف عدم الوصول، وهذا ما يحرز عدم الوصول إلا بالفحص، فتكون البراءة مشروطة بالفحص. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول مع تمام ما يتعلق به، وطالب دقيقة لكن ذكرت بشكل مختصر. الآية الأخرى اللي يستدل بها على البراءة هي آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هاي الاستدلال بالآية تقدم في الحلقة السابقة، نعيده. استدلال بالآية هو أن يقال أن الآية تنفي العذاب في ظرف عدم بعث الرسول، لأن تقول لا ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، إذا بعثنا رسول أكو عقاب، لكن قبل بعث الرسول تنفي العذاب، تنفي العقاب. والمراد ببعث الرسول مثال لمطلق البيان، يؤخذ بعث الرسول ليس بمعنى بعث الرسول نجمد على هاي الكلمة، بعث الرسول يعني إرسال النبي صلى الله عليه وآله أو سائر الأنبياء، وإنما المراد بعث الرسول باعتباره هو الذي يكون مبلغا علما للأحكام وموصلا للأحكام الشرعية، فمثال لإيصال الحكم إلى المكلف. كأن الآية تقول بأنه ما لم يصل الحكم إلى المكلف ماكو عذاب، إذا وصل إليك الحكم أكو عذاب، فقبل الوصول قبل العلم قبل البيان شنو؟ ماكو عذاب، وهو معنى قبح العقاب بلا بيان. واضح؟ هذا الاستدلال بالآية. فالاستدلال بالآية مبني على التصرف في كلمة الرسول في الآية، أن من يجمد على حق اللفظ في هاي الكلمة، ولا إذا جمدنا على حق اللفظ ما ينفعنا فعلا. قول آية تقول ما أنا ما أعذب إلى أن شنو؟ أبعث نبي. واضح. خاش ينفعنا في محل الكلام عندما يشك المكلف في حرمة لحم الأرنب؟ ما ينفعنا في محل الكلام، فلا بد أن نقول الآية وإن ذكرت الرسول، لكن ذكرته بعنوان مثال لمطلق وصول الحكم الشرعي، باعتبار أن من أظهر مصادير إيصال الحكم الشرعي هو شنو؟ هو بعث الرسول، فهو مثال لمطلق وصول الحكم الشرعي. فالآية تقول ما كنا معذبين حتى نوصل الحكم، فإذا ما وصل الحكم ماكو عذاب، وهو معنى قبح العقاب بلا بيان. واضح هذا الاستدلال بالآية. هاي الاستدلال بالآية واجه اعتراضات. أول اعتراض أن الآية أصلا تنفي العذاب، ما تنفي استحقاق العذاب، وفرق بينه. نحن في البراءة التي نريد أن نثبتها في المقام ننفي ماذا؟ لا ننفي العذاب الفعلي، وإنما ننفي استحقاق العذاب. واضح. ولذا نعبر عن البراءة في المقام بماذا؟ بقبح العقاب. بلا قبح العقاب، عشان قبح استحقاق العقاب، هذا ما يستحق العقاب. واضح. هذا لا يستحق العقاب، المكلف الذي يقدم على الشبهة لا يستحق العقاب. فالكلام في المقام في أنه يستحق العقاب كما يقول الأخباريين، أو ما يستحق العقاب كما احنا نقول، هذا الكلام. بينما الآية ليست ناظرة إلى مرحلة استحقاق العذاب أو عقاب أو عدم استحقاقه، وإنما ناظرة علما إلى العذاب الفعلي. الله سبحانه وتعالى يقول أنا ما أعذب حتى أبعث رسولا. ومن الممكن أن يكون نفي العذاب مع فرض الاستحقاق من جهة شنو؟ من جهة العفو والتفضل من قبل المولى سبحانه وتعالى. فإذا نفي العذاب فعلا في ظرف عدم الوصول لا ينافي كون المكلف مستحقا علما للعقاب، لكن المولى سبحانه وتعالى مع كونه مستحقا للعقاب يعفو من باب العفو. لعل الآية ناظرة إلى تأسيس هذه القاعدة، أن الله لا يعاقب يوم القيامة في ظرف عدم الوصول، لكن هذا لا ينافي كون المكلف مستحقا للعقاب. وإحنا كلامنا وين؟ في مرحلة الاستحقاق. ولا إحنا كما نقول الأخباريين حين يقولون بوجوب الاحتياط، ما يقولون بأنه هذا حتما ومن اللازم أن يعاقب في يوم القيامة، فما يقولون يوم القيامة ممكن أن يعفو عنه، وإنما يقولون هذا مستحق للعقاب، لو عاقبه المولى يكون عقابه في محله ليس ظلما، وإنما هذا هو تمام العادل. واضح. فإذن الآية تنفي فعلية العقاب، بينما محل الكلام هو شنو؟ هو استحقاق العقاب. فما يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على استحقاق العقاب أو شنو؟ أو عدم استحقاق العقاب. إحنا نستدل بالآية على شنو؟ على عدم استحقاق العقاب. ما كنا معذبين، يعني نقول يعني هذا المكلف الذي لا يصل إليه التكليف لا يستحق العقاب. الاعتراض هنا يقول شلون تثبت لا يستحق العقاب بهذه الآية؟ هاي الآية تقول ما عذب، ما تقول ما يستحق العقاب، وفرق بينهم. واضح. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن الآية أصلا أجنبية عن محل الكلام بالمرة، لأنها ناظرة إلى الأمم السابقة وأصحاب الأنبياء السابقين سلام الله عليهم. وبعد حينما تكون ناظرة إلى ذلك، حينئذ تريد أن تخبر عن قضية أشبه بالنقل التاريخي، تكون أشبه بالنقل التاريخي. بقية الآية تتحدث عن قضية يوسف عليه السلام، قضية يونس. واضح. هذه الآية تريد أن تنقل أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الأمم السابقة لم يكن يعذبهم إلا بعد ماذا؟ بعد أن يوصل إليهم البيان. قبل إيصال البيان، قبل بعث الرسول، لا يعذبهم، وإنما عذبهم، عذب أصحاب لوط، عذب أصحاب هود، عذب أصحاب بقية الأنبياء بعد أن ماذا؟ أوصل إليهم البيان. فإذا هي تتحدث عن وقائع جزئية حادثة في الزمان الماضي. واضح. ومن باب النقل التاريخي ليس منها. فإذا كانت كذلك حينئذ ما يمكن استدلال بها. واضح. من قبيل الآيات التي تتحدث عن حكم شرعي في ثابت في شريعة إبراهيم عليه السلام. هذا يمكن إسرائيل محل لا 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 إحنا بعد نثبت ذاك الحكم لنا. هذا من قبيل الحكم الشرعي، لكن مو حكم شرعي، وإنما الله سبحانه وتعالى يقول كان سيرتي ويا الأمم السابقة أنه أنا ما نزل عليهم العذاب لا أوصل لهم البيان. فإذا ما يمكن هذا إسراء إلى محل الكلام وإثباته في محل الكلام. واضح هذا الفرق بين الاعتراض الأول والاعتراض الثاني؟ واضح. في الاعتراض الأول كنا نقول بأن الآية تنفي العقاب، فعلية العقاب، لا تنفي استحقاق العقاب، وإحنا نريد نثبت نفي استحقاق العقاب لا نفي فعلية العقاب. في الاعتراض الثاني نقول أن الآية سياقها ما كنا معذبين، إحنا لم نعذب سابقا الأمم السابقة إلا أن نوصل إليهم البيان، وهذا يكون أجنبي عن محل الكلام. واضح. هذان الاعتراضان يردان على على الآية. الجواب عن الاعتراض الأول، وفي الحقيقة يكون به أيضا الجواب عن الاعتراض الثاني، أن تعبير بما كنا هذا في التعبير خاص، يستفاد منه أن المنفي ليس مناسبا للمولى سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يصدر منه. إيش يستفاد منه هذا التعبير؟ ما كنا معذبين، ما كنا معذبين في الحقيقة ما يريد يقول أنا ما أعذب يوم القيامة، وإنما يريد يقول أن عذاب ما يناسبني. واضح؟ أن العذاب ما ينبغي أن يصدر مني. التعبير القرآني يعطي هيك مفهوم، هيك دلالة. ما كنا لم يقل أنا لا أعذب، ربما حتى هذا التعبير هم يستفاد منه هذا المعنى، التعبير بما كنا. واضح؟ إذا قسنا على الأمثلة العرفية، المولى حينما يقول ما كنت مثلا لأضرب ولدي، حينما مثلا يفعل الفعل الفلاني، ما كنت لأضرب ولدي، أن هذا الشيء ما يناسبني أصلا، ما ينبغي أن يصدر مني، يستفاد منه هيك معنى. إذا سلمنا هذا الشيء استفدنا هيك معنى منه، حينئذ نجي للاعتراض الأول. الاعتراض الأول شيء يقول؟ يقول بأن المولى ينفي العذاب الفعلي يوم القيامة، لا ينفي استحقاق العذاب. واضح؟ نقول لا، لأن الآية صحيح تقول ما كنا معذبين، لكن هل تركيب الخاص، هل هي الخاصة تدل على أن هذا الشيء لا يناسب الموت العذاب، لا ينبغي أن يصدر منا. خب إذا كان العذاب لا ينبغي أن يصدر منا، خب لابد أن نفترض أن المكلف لا يستحقه. واضح اللي أقوله؟ وإلا إذا كان المكلف يستحقه ليش لا ينبغي أن يصدر منا؟ لماذا لا ينبغي أن يصدر منه؟ لماذا لا يناسبه إذا كان المكلف يستحقه؟ فإذن فرق بين أن ينفي المولى فعلية العذاب فقط، فلهذا لا يلازم نفي الاستحقاق، فلا يمكن إثبات نفي الاستحقاق بنفي فعلية العذاب، وهذا الاعتراض يكون مسجل. بينما نفي فعلية العذاب بلسان أن هذا لا يناسب، بلسان أن هذا لا ينبغي أن يصدر مني، هذا يلازم قطعا ماذا؟ نفي استحقاق العذاب. وإلا لو كان هذا يستحق العقاب ليش ما ينبغي أن يصدر منه يوم القيامة؟ ينبغي أن يصدر منه، لكن هو يتفضل. واضح؟ هو يعفو عن عبيده، لكن ينبغي أن يصدر منه. واضح؟ ما يقدر يقول ما يناسبني، ليش ما يناسبه؟ يناسبه، لأن هذا أهل مستحق للعقاب، فعقابه يوم القيامة مناسب جدا. فلما يقول ما يناسبني معناه لابد أنه شنو؟ ما يستحق العقاب. واضح؟ فإذن يندفع الاعتراض الأول ويثبت في الآية بهذا اللسان بأن الآية ناظرة إلى نفي استحقاق العقاب، وهو محل كلام. نحن في المقام نريد نثبت البراءة في ظرف الشك بالتكليف بمعنى نفي استحقاق العذاب على تقدير المخالف. بلي بلي أحسنت. الاعتراض يقول أن الآية فقط تنفي فعلية العذاب ولا يستكشف منها نفي استحقاق العذاب، احنا نقول لا، ان نفي العذاب اذا طعم بهذا العنصر، وهو عنصر انه غير مناسب، عنصر انه لا ينبغي ان يصدر، هذا يكون دال على نفي استحقاق العذاب، وهو واضح. هو دال بهذا الاعتبار. واضح هذا. واما الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني يقول ان الايه ناظره للامم السابقه، اصلا قضيه نقل تاريخي عن قضيه سابقه وقعت في زمن الامم السابقه، وهي ان الله لا 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 يعذبهم حتى ينزل عليهم الرسول حتى يوصل إليهم البيان. وهذا الجواب عنه هو نفس الالتفات السابقة، وهي أن هذا التعبير ما كنا تعبير يشعر بأن هذا الفعل ليس مناسبا له، واضح، ولا ينبغي أن يصدر منا. حينئذ إذا كان كذلك نقدر نخصص بأمة دون أمة، نقدر نخصص بقوم دون قوم، بنبي بأصحاب نبي دون أصحاب نبي، شامل لكل، ما عدا صداقة الله سبحانه وتعالى ويا قوم إبراهيم، ما يعذبهم حتى ينزل العذاب علينا، لا يعذبنا مع عدم شنو؟ مع عدم إرسال الرسول، مع عدم إيصال البيان. ليست قضية فعلية خارجية حتى نقول يمكن أن تقع هناك ولا تقع شنو؟ هناك ما يعذبهم لكن إنه يعذبنا، وإنما قضية شنو مقرونة بأنها ليس مناسبا له، لا ينبغي أن يصدر منا. هذا فد لسانه هواية مهم إذا استفدنا من الآية. فإذا كان يريد يقول المولى صحيح تحدث عن قضية خارجية وعن أمم سابقة، لكن بهذا اللسان تكون القضية شنو عامة وشاملة لجميع الأمم حتى إن إحنا، وهو المقصود في محل الكلام. واضح شلون الجواب يصير عن الاعتراض الثاني؟ مضافا إلى أن الاعتراض الثاني إلى جواب آخر، وهو أنه إحنا ما نقدر نقول أن الآية ناظرة إلى العقوبات الدنيوية بلحاظ الأمم السابقة كما هو يقول في الدليل. الدليل هيك الاعتراض الثاني، في الاعتراض يقول أن الآية ناظرة إلى الأمم السابقة وتتحدث عن عقابهم الخارج الدنيوي، شلون أن الله سبحانه وتعالى أرسل صاعقة على قوم مثلا فلان من الأنبياء، وكيف عذب أصحاب هود وأصحاب لوط، كيف عذب، هذا العقاب الدنيوي، الآية تتحدث عن هذا العقاب الدنيوي، واضح. احنا نقول لا، الآية ما تتحدث عن العقاب الدنيوي، بدليل أن الآية في ما قبلها وبعدها دائما تتحدث عن عقاب أخروي واردة في سياق، يقول في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى، في هذا السياق. إذا كانت الآية واردة في هذا السياق لا تزر وازرة وزر أخرى، تتحدث عن من؟ العذاب الأخروي، واضح، وإلا في العذاب الدنيا وقد تزر وازرة ماذا؟ وزر أخرى. العقاب الدنيا والنازل من المولى سبحانه وتعالى قد يؤخذ البريء بذنب المجرم بصريح الآية، واتقوا فتنة في النار، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، صريح الآية أن العذاب الدنيوي موازينه تختلف عن موازين العذاب الأخرى، والله سبحانه وتعالى إذا غضب على أمة يؤاخذ تلك الأمة بما فيها المتقون والصالحون شيبة والنساء وإلى آخره. فإذن لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه ناظرة أمن إلى العذاب الأخروي، فمقتضى وقوع الآية اللي هي محل الكلام في سياق هذه الآية لا بد من حملها على من؟ على العذاب الأخروي للدنيوي. هذا جواب ثاني عن الاعتراض الثاني. نقرأ المقدار. وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان، وقد يعترض على ذلك تارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاقه، وهذا لا ينافي تنجز التكليف المشكوك، إذ لعله من باب العفو، استحق العقاب، استحق العقاب معناه تنجز التكليف، لكن الله يعفو عنه يوم القيامة. وأخرى بأنها ناظرة للعقاب الرباني في الدنيا، ناظرة للعقاب الدنيوي لكن للأمم السابقة، وهذا غير محلل بحث، لأن محل بحثنا مين؟ في العذاب عقاب الأخرى، واضح، ومو في الأمم السابقة بلحاظ شنو؟ أمتنا، من لحاظ أنفسنا إحنا نستحق العقاب، الله، واضح. والجواب على الأول أن ظاهر النفي في الآية أنه الطريقة العامة للشارع، ديدن الشارع التي لا يناسبه غيرها، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفان، وهذا معناه ماذا؟ عدم الاستحقاق بالبيان اللي بيناه. ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، لأن النكتة شنو؟ مشتركة، هم بينا ليش، يعني إذا ثبت أن هذا ما يناسبه بعد ما يناسبه بلحاظ كل الأمم، بعد ما يختص مورد بالمورد، مضافا إلى منعي، مضافا هذا الجواب عن الاعتراض الثاني، جواب آخر، مضافا إلى منع نظر الآية للعقوبات الدنيوية، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة للدنيا. ولا منشأ لدعوى النظر المذكور، يعني في الاعتراض الثاني النظر إلى الومس، الآخر الذي يستدل به على البراهية هو الآية الشريفة، ولقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. الاستدلال بالآية يكون باعتبار أن الآية الشريفة تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وتعلمه طريقة المحاججة مع اليهود، آية نازلة في مقام المحاجة مع اليهود حينما حرموا على أنفسهم أشياء الآية الشريفة تقول للنبي بأن طريقة محاججتهم هي عبارة عن أن تقول لهم أني لا أجد فيما أوحي إلي هذا الحرام الذي تحرمونه على أنفسكم، فكأن الآية تفترض أن عدم الوجدان يدل على ماذا؟ على عدم الوجدان. هذا الحرام الذي تلتزمون به هذا ليس موجودا، بدليل أني لا أجد فيما أوحي إلي مثل هذا الحرام، فعدم الوجدان دليل على عدم الوجود، وإلا لو لم يكن عدم الوجدان دليلا على عدم الوجود لما صح نفي ذلك الحرام الذي يؤمنون به بمجرد عدم وجدانه فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول لي مثلا بأن فلان مطلب موجود في الكتب، أقول له أنا ما شفته، لو ما كان عدم وجداني إلى دليل على عدم وجوده ما أقدر أحتج على عدم وجوده بعدم وجداني. النبي يريد أن يقول لهم أن هذا الحرام الذي تلتزمون بحرمته هذا لا وجود له، بدليل عدم وجداني لهذا الحرام فيما أوحي إليه. قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم من العمر إلا هذه الأمور، لمن مسبوحا أو كذا أو كذا، غير هذه الأمور أنا لا أجدها فيما أوحي إليه. فلا بد أن يكون عدم الوجود دليل، عدم الوجدان دليل على عدم الوجود، حتى يصح المحاججة معهم وإسكاتهم، و بحيث يسلمون بعدم وجود تلك المحرمات واقعا. فالآية تكون يستفاد منها هذا المعنى، هاي القاعدة، أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، وهذا تفيدنا في مقام إثبات البراءة، أن عدم وجدان التكليف الواقعي يعني عدم وصوله أنه يكون دليل على ماذا؟ على عدم وجوده. وأنه يكفي في مقام عدم التنجيز، يكفي في مقام إثبات التأمين، هو أن ماذا؟ هو أن لا تجد هذا الحكم فيما وصل إليه، فإن هذا دليل على عدم الإيمان. وهذا المقدار مما تثبته الآية يكفي في مقام إثبات البراءة التي نحن بصدد إثباتها. واضح الاستدلال؟
أين شيخ؟
ذولا اليهود يقولون بأنه أكو عندنا جملة من المحرمات غير هاي المحرمات اللي تذكرون في الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يحتج عليهم على أنه هذه المحرمات ليست ثابتة، وكيف يحتج عليهم؟ الآية تقول قل لهم بأني لا أجد هذه المحرمات، فلا بد أن لا تكون ماذا؟ موجودة، فلا بد أن يكون عدم الوجدان دليل على عدم الوجود، وإلا لما صح الاحتجاج عليهم بذلك. فيقولوا له أنت ما لقيت لك عملنا واضح، أنت لم تجد، إحنا وجدنا واضح. فإذا في باب الأحكام ووصول الأحكام يكفي في مقامنا في الحكم ماذا؟ عدم وجدانه. فأنا لما أشك في حرمة أكل لحم الأرنب يكفي في مقامنا فيها ماذا؟ عدم وجدانها عندي، عدم وصولها إلي، وهو معنى أن عدم الوصول يكفي في مقام التأمين ويكفي في مقام الحكم في الواقع. هذا الاستدلال بالآية، هذا الاستدلال بالآية مرسالة. هذه الآية الجواب عنها يكون من عدة جهات. الجهة الأولى أن الآية تثبت هذه الملازمة بين عدم الوجدان وبين عدم الوجود، وهذا ما يمكن إنكاره لو سلمنا ذلك، لكنها تثبت ماذا؟ الملازمة بين عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله وعدم وجود الحكم الواقعي. قال مسلم، لأن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله فيما أوحي إليه يساوق دائما ماذا؟ عدم وجود التكليف الواقعي، يساوق القطع بعدم وجود التكليف الواقعي. وأين هذا من محل الكلام؟ حينما الإنسان العادي الذي لا يكون مطلعا على شيء لا يجد الحرام، عدم وجدان الإنسان العادي للحرام لا يساوق ماذا؟ عدم الوجود الواقعي للحرام. لكن عدم وجدان النبي للحرام يساوق دائما عدم وجود الحرام الواقعي. فإذا الملازمة صحيحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله الذي هو الذي توحى إليه المحرمات والواجبات والأحكام الشرعية، فدائما عدم وجدانه يكون دليلا على عدم وجود ذلك التكليف، وهذا صحيح. لكن هذا ما يمكن إثباته في حقنا، لأن إحنا عدم وجداننا ما يساوق عدم الوجود، بل عدم وجداننا دائما يبقى معه احتمال ماذا؟ احتمال وجود التكليف. واضح؟ لو كانت الآية تثبت الملازمة في حق كل أحد هذا صحيح، لكن الملازمة لا تثبت الملازمة في حق كل أحد، إنما تثبت الملازمة في حق النبي صلى الله عليه وآله الذي هو الذي يوحى ويوحى إليه الأحكام ويتلقى الأحكام من المولى سبحانه وتعالى. ولا شك في أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه محرم من هذه المحرمات يكون دليلا على عدم وجود ذلك الحرام، فيصح الاحتجاج. لكن هذا ما يمكن إسراءه، أن إحنا ما نقدر نقول أن المجتهد إذا لم يجد الحرام والدليل على الحرام فلا بد أن ينفي ماذا؟ ينفي ذلك الحرام. هذه المناقشة الأولى، هذه المناقشة واضحة. المناقشة الثانية، لو تنزلنا عن المناقشة الأولى وقلنا بأن عدم الوجدان لا يساوق عدم الحرمة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكنه على الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع علماً على ذلك التكليف، لأننا في المقام لا نحتمل أن يكون البيان صادرا من الشارع ويختفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله لا يدل على عدم الوجود كما في المناقشة الأولى تنزلنا عنه، نقول ما يدل على عدم الوجود، النبي ما يلقى لكن ما يجد فيما أوحي إليه، لكنه لعل هاي الخمس ثابت بالوعي، نقول ما يخالف. لكن عدم وجدانه يساوق على الأقل ماذا؟ عدم صدور بيان من الشارع، إذ لا يحتمل أن البيان صادر من الشارع على تلك الحرمة الواقعية لكن هذا البيان يختفي عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا ما نحتمل أصلا. البيان إذا صدر من الشارع ويصدر منه واضح يوصل إلى، فإذا فرضنا أن الحرمة واقعية وموجودة فحينئذ لابد أن نفترض أن البيان عليها إذا كان موجود لابد أن نفترض أنه واصل إلى النبي، فإذا النبي فحص فيما أوحي إليه ولم يجد ذلك الشيء فيكون هذا دليل على عدم صدور البيان على الحرمة الواقعية، واضح. لكن هذا في حقنا مو ثابت، ما نقدر نقول بأن عدم وجدان المجتهد للدليل يساوق عدم صدور البيان على التكليف الواقعي، إذ لعل البيان على التكليف الواقعي صادر لكن ما وصل إلى هذا. فالمناقشة الثانية تبدي فرق آخر بين النبي صلى الله عليه وآله وبين المجتهد. المجتهد عدم وجدان الحكم فيما لديه من الأدلة لا يساوق عدم صدور البيان لاحتمال صدور البيان وعدم وصوله إلى، واضح. فيبقى الاحتمال
داخل شيخنا الأولى والثانية تقريبا بشي.
لا سنبين. وأما بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله فعدم وجدانه قطعا يدل على عدم صدور بيان على التكليف الواقع، لأنه لو صدر بيان على التكليف لوصل إلى قطعا، فإذا يقول ما وصل إلي معناه ما صادر بيان، فإذا عدم وجدانه دليل على عدم صدور البيان على التكليف الواقع جزمان، فيقدر يجري البراءة. لكن أين هذا من المجتهد الذي لا يكون عدم وجدانه دليلا على عدم صدور البيان، بل هو عدم وجدانه يبقى معه احتمال وجود البيان وصدور البيان من الشارع على التكليف الواقعي، ومعه لا يمكن أن يجري البراءة الثابتة في حق النبي صلى الله عليه وآله لوجود هذا الفرق بينهما. فالآن نميز بين المناقشة الأولى والثانية. المناقشة الأولى ما ناظر إلى صدور البيان على التكليف أو عدم صدوره، نظر إلى ثبوت التكليف الواقعي، بحيث يقال أن عدم وجدان النبي للحرام دليل على عدم وجوده واقعاً، واضح. وهذا بالنسبة إلى النبي مسلم، لأن التكليف الواقعي لو كان ثابتاً لعلم به النبي ولوصل إلى النبي، فإذا لم يجده يكون عدم وجدانه دليل على عدم وجوده واقعاً، وجود التكليف واقعاً، واضح. بينما المجتهد عدم وجدانه ما يكون دليل على عدم وجود التكليف، بل قد المجتهد ما يجد الدليل على التكليف لكن في نفس الوقت يحتمل وجود التكليف واقعا، واضح. إذن هناك فرق بينهما لا يمكن قياس واحدهما على الآخر. المناقشة الأولى نقول لا نتنزل عنه، نقول لا من الممكن أن النبي لا يجد الدليل على الحكم، لا يجد الحكم فيما أوحي إليه ومع ذلك يكون الحكم ثابت، ممكن الحكم ثابت في اللوح المحفوظ لكن النبي شنو لا يجده فيما وحي إليه، واضح. هذا نقول هذا ممكن، يعني ممكن أن نصور الانفكاك بين عدم الوجدان وبين ماذا وبين عدم الوجود، بمعنى أن النبي لا يجد لكن الحكم يكون ثابت، هذا نصوره. لكن نقول على الأقل عدم وجدان النبي يكون دليل على عدم صدور بيان من الشارع على هذا التكليف، وإلا لو صدر بيان من الشارع على هذا التكليف الواقعي لوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن يوصل؟ واضح؟ لمن يوصل؟ إذا ما وصل النبي لمن يوصل؟ ما وصل المجتهد، وإنما يوصل المجتهد عن طريق النبي. فإذا عدم وجدان النبي وإن كان ليس دليلا على عدم الثبوت واقعا للتكليف لأنه قطعا دليل على عدم صدور بيان من قبل الشارع على ذلك التكليف. واضح؟ فإذا النبي حينما لا يجد يقطع بعدم صدور بيان على التكليف، بينما المجتهد حينما لا يجد يقدر يقطع بعدم صدور بيان على التكليف، يحتمل صدور بيان لكن ما وصل إلى. فإذا قياس أحدهم على الآخر أيضا في هذا الشيء. واضح؟ هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن يقال بأن الآية الشريفة وإن كانت تثبت البراءة وتثبت إطلاق العنان اتجاه تلك المحرمات التي حرمها اليهود على أنفسهم، إلا أنه من الممكن أن يكون هذا التأمين وهذه البراءة مستفادة من أدلة الحل وليست مجعولة باعتبار جعل أصل عملي نسميه بماذا؟ بإصالة البراءة. الآية الشريفة ما تقول إلا أنه تقول أنه أنت حينما أيها النبي حينما لا تجد دليل، لا تجد دليل على هذا الحرام، أنت مؤمن من ناحية الحرام. واضح؟ هذا يمكن تفسيره بتفسيرين، يمكن تفسيره بأن المولى يجعل براءة شرعية في ظرف عدم العلم بالتكليف، وهذا هو المقصود في المقام، في مقام الاستدلال بالآية. لكن يمكن تفسيره إثبات إباحة ظاهرية على أساس أدلة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا ممكن إثباته لو لا. قاعدة الحل تقول كل شيء لك حلال إلا أن تعرف أنه شنو؟ حرام. هاي عمومات الحل، أدلة تامة تدلس على إثبات الإباحة الظاهرية والحلية الظاهرية في ظرف عدم العلم بالحرمة. وهذه شيء غير ما احنا نريد نثبته، قاعدة الحل والمستفادة من عمومات الحل شيء آخر غير البراءة الشرعية اللي احنا نريد نثبتها. واضح؟ احنا في المقام نريد نثبت براءة وتأمين ناشئ من دليل البراءة. احنا نقول هذا التأمين الثابت في هذه الآية كما يمكن تفسيره بوجود أصلا عملي نسميه بالبراءة الشرعية، كذلك يمكن إثباته عن طريق ماذا؟ عمومات الحل. عمومات الحل شو تقول؟ يقول بأن الشيء إذا ما تعرف أنه حرام فهو لك شنو؟ حلال. فهذا المحرم اللي يقولون اليهود بأنه حرام، يقول الآية للنبي بأنه ما دمت لم تعلم حرمته فهو لك ماذا؟ حلال. وهذه عمومات الحل عمومات محكمة ما يمكن الخروج عنها إلا بدليل، فإذا ما في دليل تكون محكمة. فإذا التأمين اللي يدل عليه الآية إطلاق العنان اتجاه الحرام المذكور اللي يدل عليه الآية يمكن تفسيره بأحد هذين التفسيرين، ولا ينحصر تفسيره بوجود أصل عملي مسمى بإصالة البراءة في قبال ماذا؟ قاعدة الحل المستفادة من عمومات أدلة الحل. واضح؟ نقرأ المقطع. ويرد عليه أولاً أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعاً، يساوق عدم الحرمة. بخلاف محل كلامنا فإن عدم وجدان المجتهد الدليل على الحكم لا يساوق عدم الحرمة. ثانياً أنه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعاً فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع، إذ لا يحتمل صدوره صدور بيان على التكليف الواقعي لكن اختفاء عن من؟ عن النبي. فإذا النبي قال اختفى عني ما أجاني معناه ما صادر عليه بيان. وأين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان؟ يعني هذا فارق آخر بين النبي وبين المجتهد، أن المجتهد عدم وجدان لا يدل على عدم صدور بيان، بل يحتمل صدور بيان وعدم وصوله، بينما النبي من هذا الشيء إذا ما وجد معناه ما صادر بيان قطعا. هذا على الأقل سأذا قلنا إذا ما وجد ماكو حرمة واقعية، نقول إذا ما وجد ما صادر بيان على هاي الحرمة، لأنه إذا صدر يوصل إلى من يوصل. واضح؟ وثالثاً أن إطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عملي قد يكون بلحاظ عمومات الحد التي لا يعبر عنها إلا متخصصاً واسماً. عمومات الحد ما تثبت أصل عملي، العمومات، الحل تثبت حكم مستفاد من دليل، من هذا الدليل الدال على العموم، العمومات الأخرى
واضح.
أكرم كل عالم، ماذا يثبت؟ يثبت وجوب الإكرام لكل عالم، ما يمكن الخروج عن هذا العموم إلا شنو؟ إلا بمقصر. عمومات الحل من هذا القبيل، كل شيء لك حل، كل شيء ما دمت غير عالم بماذا؟ بالحرمة. فالحلية مستفادة من عمومات الحل، وليست هي بمثابة الأصل العملي، وإنما هي عمومات اجتهادية دالة على إثبات الحلية عند الشك في الحرمة. واضح؟ فإذا يمكن أن يكون التأمين المستفاد من الآية ناشئ باعتبار عمومات الحل، وهذا لا يثبت المقصود في المقام، وهو إثبات أصل عملي مسمى بإصالة البراءة. الآية الأخرى هي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الاستدلال بالآية تقدم في الحلقة السابقة، حاصله أن الإضلال المراد به في الآية إما أن يكون عبارة عن نوع من العقاب الأخروي يسمى بالإضلال، وإما أن يكون عبارة عن تسجيلهم ضالين كما قلنا. وما كان الله ليضل قوما يعني يسجلهم في عذاب الضالين. الله سبحانه وتعالى في الآية يقول: الله لا يعذب قوما عذابا خاصا في يوم القيامة، لا يسجلهم ضالين إلا بعد أن يبين لهم ماذا؟ ما يتقونه من الأشياء. ما يتقونه يعني ما يجتنبونه، ما يتركونه. فالآية بناء على هذا الكلام واضحة في أن الله ينفي العذاب في ظرف عدم البيان، ويقول حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا ما بين لهم ما يجتنبون، واضح. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يعذب. فيكون مضمون قبح العقاب بلا بيان، مع عدم بيان ما يتقون، مع عدم بيان المحرمات، الله لا يؤاخذهم على المحرمات، لا يغلهم، لا يسجلهم ضالين، لا يعاقبهم يوم القيامة. واضح هذا الاستدلال. هنا هم البيان لابد أن يكون المراد به هو الوصول إلى المكلف، بعد احتمال أن يكون المراد من البيان هو الصدور، ما يجي هنا. ليش؟ لأن الآية تقول حتى يبين ماذا لهم، يبين شنو لهم؟ البيان متعدي باللام، حتى يبين لهم يعني حتى يصدر، مو حتى يصدر البيان، حتى يصدر من البيان يقول حتى يبين ويسكت. واضح؟ لكن حينما يعد البيان باللام إلى ضمير الجمع، معناه أن المراد من البيان هو شنو؟ هو الوصول. فالقاعدة تكون يعني الآية تكون واضحة في الدلالة لإثبات هذا المعنى، في أن المولى لا يضل قوماً إلا بعد أن يبين لهم، يعني يوصل لهم البيان على المحرمات. فإذا ما وصل للبيان على المحرمات ماكو إضلال، ماكو تسجيل في عداد الضالين، عذاب ماكو، وهو مضمون البراءة الذي يراد إثباتها بهذه الآية. هذه الآية إذا التفتنا إلى قوله تعالى حتى يبين لهم ما يتقون، تكون الآية دالة على أن البراءة والتأمين مجعول في ظرف عدم بيان ما يتقون. ما دام بيان ماكو على ما تتقيه، أكو براءة. هذا ما يتقى ما يتقون، تارة يكون بعنوان الأولي، بحيث يقال أن الله إذا لم يبين لك حرمة شيء بعنوانه الأولي فأكو براءة. شو وقت ترتفع البراءة؟ إذا بين لك حرم الشيء بعنوان الأول. يعني إذا عندك دليل يقول لك شرب الخمر حرام براهما، عندك دليل يقول الغيبة حرام براهما، عندك دليل يقول أن مثلا البهتان حرام براهما، فإذا ماكو دليل على ما يتقى يعني على حرمة شيء بعنوان الأول براهما. واضح؟ في هذه الحالة البراءة المستفادة من هذه الآية تكون معارضة لدليل وجوب الاحتياط بعد ورود ماكو بينهما. ليش؟ لأنه في ظرف عدم وجود بيان على حرمة الشيء بعنوانه الأولي، هذه الآية تجعل براءة ودليل وجوب الاحتياط. شو تجعل؟ تجعل وجوب الاحتياط. هاي البراءة تثبت تأمين، دليل وجوب الاحتياط يثبت ماذا؟ يثبت تنجيز، فيتعارضان لأنهما يكونان بمرتبة واحدة بلا ورود. واضح الورود السابق اللي أشرنا إليه؟ ماكو ورود في مرتبة واحدة. هاي الآية تقول ما دام ما عندك بيان على حرمة الشيء بعنوانه الأولي، فحينما الشك في حرمة أكل لحم الأرنب، فرض أنك الشك يعني ما عندك بيان على حرمته بعنوانه، بعنوان أنه أكل لحم الأرنب، ما عندك بيان. واضح؟ ففي هذا الظرف الآية تجعل تأمين ودليل وجوب الاحتياط تجعل تنجيز، فيتعارضان في مرتبة واحدة بلا ورود. هذا احتمال. وأما إذا قلنا أن المراد من بيان ما يتقى يعني بيان حرمة الشيء سواء كانت بعنوانه الأولي أو بعنوانه ماذا؟ بعنوانه الثانوي، يعني أن البراءة مجعولة ما دام ما عندك دليل يقول لك اجتنب عن هذا. الدليل اللي يقول لك اجتنب عن هذا، مرة يقول لك اجتنب عن هذا بما هو هو، مرة يقول لك اجتنب عن هذا بما هو مشكوك حكمه. شنو هذا الدليل يقول لك اجتنب عن هذا بما هو مشكوك حكمه؟ دليل وجوب الاحتياط. دليل وجوب الاحتياط يحرم الشيء لكن بعنوان الثاني، يحرم الشيء بما أنه مشكوك حكمه، مو بما هو هو، مو بعنوان الأولي. واضح؟ فالآية تجعل براءة ما دام ما عندك دليل يقول اجتنب عن هذا، أعم من أن يكون الدليل مثبت الحرمة بالعنوان الأولي أو مثبت الحرمة بالعنوان الثانوي. ما دام ما عندك هذين أحد هذين النوعين من الدليلين، البراءة مجعولة. فإذا أجى دليل يدل على الحرمة بالعنوان الأولي، شو يكون هذا بالنسبة إلى هذا الدليل براءة؟ يكون وارد عليه رافع للموضوع. كذلك إذا ورد دليل دال على وجوب الاحتياط أيضا يكون رافعا لموضوع البراءة، وبذلك يثبت الورود أن الدليل الدال على وجوب الاحتياط يكون واردا على البراءة المستفادة من هذه الآية بناء على الاحتمال الثاني، لأن البراءة المستفادة من هذه الآية براءة معلقة على عدم وجود بيان مطلقا. فإذا ورد بيان على الحكم الشرعي بالعنوان الأولي أو ورد بيان على الحكم الشرعي بالعنوان الثانوي يكون رافعا لموضوع البراءة، لأن البراءة معلقة على عدمه، فإذا ورد يكون رافع لموضوعها، رافع لهذا العدم. وهذا هو معنى الورود. فإذا البراءة المجعولة في الآية على أحد الاحتمالين تكون معارضة لدليل وجوب الاحتياط لو تم دليل وجوب الاحتياط دلالة وسندان، وعلى الاحتمال الآخر تكون موروده دليل وجوب الاحتياط لو تم دليل وجوب الاحتياط سندان ودلالة. واضح هذا اللي أقوله؟ واضح؟ واضح؟ وياكم شكرا.
نقول هاي لا تعيد أحسن.
بالنسبة إلى هذه البراءة إثبات الاحتياط، ورود دليل وجوب الاحتياط عليها، وعدم وروده مربوط بفهم أن ما يتقى ماذا يراد به، حتى يبين لك ما يتقى. ما يتقى يعني شنو؟ ما يحرم، ما يتقى يعني ما يجتنب. أجعل براءة إلى أن أبين لك ما يحرم. أبين لك ما يحرم يعني شنو؟ تارة نقول أبين لك ما يحرم بعنوان الأول، وتارة نقول أبين لك ما يحرم ولو بالعنوان الدليل. لما يقول لك أكل لحم الأرنب حرام، هذا يبين لك ما يحرم بعنوان أنه أكل لحم الأرنب بعنوان الأول. لكن دليل وجوب الاحتياط لما يقول لك اجتنب عنه، ما يقول لك هذا حرام بما هو أكل لحم الأرنب، يقول لك هذا حرام بما هو شنو؟ مشكوك. فهو يبين حرمة الشيء لكن بالعنوان الثاني. إذا افتهمنا من الآية المعنى الأول، أي بيان ما يحرم بعنوان الأولي، حينئذ البراءة تكون مجعولة ما دام ماكو بيان على الحرمة بعنوان الأولي. فإذا ماكو بيان على الحرمة بالعنوان الأولي أكو براءة. واضح؟ هاي البراءة تكون معارضة لدليل وجوب الاحتياط، لأن كل منهما مجعولان في ظرف ماذا؟ عدم البيان على الحكم بعنوانه. إذا ما عندك دليل يقول أكل لحم الأرنب حرام بما هو أكل لحم الأرنب، في هذا الظرف، في هذه الحالة، البراءة هاي الآية تجعل لك تأمين، يعني تقول ماكو بيان على الحكم بعنوان الأولي، ودليل وجوب الاحتياط تجعل شنو؟ التنجيز. يتعارضا في مرتبة واحدة بلا ورود. وأما إذا قلنا بأن الآية تجعل البراءة مقيدة بعدم البيان على الحرام مطلقاً، كن مطلقاً ما عندك بيان على وجوب الاجتناب عن شيء، فإذا أكو بيان ماكو براءة، ترتفع البراءة. هذا البيان مرة بيان على التكليف الواقع، شلون إذا عندك رواية تقول لحم الأرنب حرام أكو براءة بعد؟ ماكو براءة. كذلك الدليل اللي يقول يجب الاحتياط بالشبهة التحريمية أيضا يرفع موضوع البراءة. وهذا معنى الورود، أن دليل وجوب الاحتياط يكون رافع لموضوع البراءة، لأن موضوع البراءة عدم البيان مطلقا، ودليل وجوب الاحتياط يعتبر بيان على حرمة الشيء لكن بعنوانه. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة، وما يتقى إن أريد به ما يتقى بعنوانه انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى، فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. البراءة منوطة بماذا؟ بعدم بيان الواقع، يعني بعدم بيان الحرمة بعنوانها أولي. وإن أريد به ما يتقى ولو بالعنوان بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة الاحتمالية، واضح؟ هذا حرام لأن ارتكابه يعني المخالفة الاحتمالية مو المخالفة الواقعية، كان دليل وجود الاحتياط واردا على هذه البراءة لأنه بيان ما يتقى بهذا المعنى. هو هذا المقصود، هذا المعارضة، لأنه يصير ورود معارضة بعد ما أقول.
وشيخنا في جيل الاحتياط نقدر نستخدمه في كل آية، كل عدد براءة ونقدر
شلون دليل وجوب الاحتياط؟
بل أنا نشي الآيات اللي مضر رأس المستعمل دليل الاحتياط، إما تصير معارضة وإما تصير محكومة الآية
ورود. إيه هو يجب دائما كل دليل الاحتياط، إذا افترضنا تمامية أدلة الاحتياط طبعا، إذا افترضنا تمامية، إما أن تكون معارضة لدليل البراءة وإما أن تكون حاكمة على دليل البراءة.
إذن ما يثبت البراءة
ليش؟
المحكومة
الاحتياط إذا كانت حاكمة، أما إذا كانت معارضة قدم أدلة البراءة عليها. يجي
معارضة مو ساقطة؟
لا أخو، مو كل معارضة متعارضة. قدم في الحلقة الثانية أنه هناك ثلاثة وجوه في مقام ترجيح دليل البراءة على دليل الاحتياط لو وصلت النوبة إلى المعارضة، يعني لو تمت أدلة وجوب الاحتياط، وإلا احنا نقول أن الوجوب مو تامة، إما سندا وإما دلالة. لكن لو تمت ووصلت النوبة إلى حد التعارض، أدلة وجوب البراءة تكون مقدمة لأنها قرآنية لأنها معتقدة باستصحاب عدم التكليف، واضح، لأنها تكون أخص مطلقا من دليل الاحتياط فتخصص أدلة وجود الاحتياط الآخر. هذه تمام الأدلة من الكتاب، يبقى علينا استعراض الأدلة من السنة. أول دليل من السنة هو حديث الإطلاق الذي يسمى بحديث الإطلاق. حديث الإطلاق يقول كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي. استدلال بالرواية واضح، لأن الإطلاق في الآية في الرواية يساوق التأمين، يساوق البراءة، كل شيء مطلق، واضح، يساوق إطلاق العناية إلى أن يرد فيه نهي. فإذا لم يرد فيه نهي فهو ماذا؟ وهذا معنى البراءة، واضح. الظاهر أن الرواية تختص بخصوص الشبهة الحكمية التحريمية، ما تشمل الشبهة الحكمية الوجوبية بقرينة يرد فيه شنو؟ نهي، واضح. الشبهة الوجوبية ما نقدر نقول حتى يرد فيه نهي، وإنما حتى يرد فيه ماذا؟ أمره. بينما الرواية تقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني أنت تحتمل الحرمة فهو لك مطلق إلى أن يرد دليل على الحرمة، فإذا ما ورد دليل على الحرمة هذا لك مطلق، وهذا واضح الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية. لكن هذا ما يمنع من الاستدلال بالرواية باعتبار أن مركز النزاع هو مصب النزاع بيننا وبين الأخباريين في ماذا؟ في هذه الشبهة، الشبهة الحكمية التحريمية للوجوبية، لأن الوجوبية يجرون هم بها النزاع في هذه الشبهة، فإحنا نقدر نستدل بهذه الرواية على إثبات البراءة في هذه الشبهة اللي هي محل النزاع. استدلال بهذه الرواية موقوف على أمرين. الأمر الأول إثبات أن المراد من الورود حتى يرد فيه ناهي، المراد به هو ماذا؟ هو الوصول. للصدور، لأن الورود فيه احتمالان، يمكن أن يراد به الوصول، وهذا ينفع في مقام الاستدلال بأن تفسر الرواية بهكذا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يصل إليك نهي، يرد يعني يصل، فإذا ما وصل لك أكو تأمين، وهو معنى البراءة، واضح. التأمين في ظرف عدم الوصول، احنا نريد البراءة في ظرف عدم الوصول مو في ظرف عدم الصدور، واضح. أما إذا كان المراد من الورود الصدور، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يصدر فيه نهي من المراد، هذا ما ينفعنا في مقام الاستدلال، لأنه يثبت لنا براءة في ظرف عدم الصدور. هذا الظرف أنا شلون أحرزه؟ المجتهد شلون يحرز عدم الصدور حتى الرواية تجعل له براءة؟ ما يقدر يحرز هذا المعنى، وإنما المجتهد غاية ما يقدر يحرزه هو عدم وصول بيان، واضح؟ ما يقدر يقول لم يصدر بيان، عدم الصدور ما يقدر يحرز المجتهد، يقدر يحرز عدم الوصول. فإذا كانت الرواية تجعل براءة في ظرف عدم الصدور ما تنفع المجتهد. سهل، خلينا نشوف، واضح؟ فإذا الاستدلال بالرواية موقوف على أن يكون المراد من الورود شنو؟ الوصول. هاي أمر واحد. الأمر الثاني يتوقف عليه الاستدلال بالرواية أن النهي حتى يرد فيه نهي. شنو المراد من النهي حتى يرد فيه نهي؟ هذا اللي يجعل غاية، بحيث أن الغاية إذا تحققت ترتفع البراءة، والبراءة جعلت مغيات بماذا؟ بورود النهي. هذا النهي شنو المراد به؟ هل المراد من النهي النهي الواقعي، النهي عن باعتبار البيان، باعتبار بيان الحكم الواقعي، أو المراد من النهي ما يشمل بيان الحكم الواقعي وما يشمل ما دل على وجوب الاحتياط؟ نفس البيان السابق اللي قلنا سابقا، إذا كان المراد كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يبين لك أن حكم الواقع هو الحرمة، واضح.
هذا ينفعنا في مقام الاستدلال، لأنه هذا الحديث يثبت براءة معارضة لمن؟ بدليل وجوب الاحتياط. نقول كل شيء مطلق الآن يرد فيه نهي بعنوانه باعتبار بيان عن الحكم الواقعي، المفروض في المقام ما عندنا دليل على حرمة أكل لحم الأرنب، فإذا يجعل براءة في هذا الضرر فيكون معارض لدليل وجوب الاحتياط. أما إذا قلنا أن المراد من النهي، النهي الأعم من النهي الواقعي ومن النهي الظاهري، يعني وجوب الاحتياط، شي يصير هنا عندنا البراءة بعد ما تنفعنا في مقامي المستفادة من هذه الرواية، لأن البراءة تكون موردة إلما لدليل وجوب الاحتياط. واضح؟ فإذا لا بد أن نثبت أولا أن الورود بمعنى الوصول، وثانيا أن النهي يراد به النهي الواقعي، حينئذ تكون هذه الرواية نافية لوجوب الاحتياط وتكون معارضة لما دل على وجوب الاحتياط. أما لو كان المراد من النهي الأعم من النهي الواقعي والظاهري، فالدليل دل على وجوب الاحتياط وتطابق لهذه الرواية وارد عليها. واضح. بالنسبة للنقطة الأولى وهي أن الورود بمعنى الصدور أو بمعنى الوصول، هاي النقطة بعضهم شكك في كون الورود بمعنى الوصول، واحتمل أن يكون الورود بمعنى ماذا؟ الصدور. ما جزم صاحب الكفاية هذا الرأي لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية ما جزم بأن الورود بمعنى الصدور، لكن قال يحتمل أن يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الصدور. فالورود مردد بين أن يكون مراد به الوصول حتى يتم الاستدلال بالرواية، أو الصدور حتى لا يتم الاستدلال بالرواية. ومن الواضح أنه إذا تطرق الاحتمال للدليل سقط الدليل عن إمكان الاستدلال به، لأن الاستدلال به موقوف على إرادة الوصول من الورود، بينما نحن نحتمل أن يراد من الورود الصدور. صعب كفاية واضح. في قبال صاحب الكفاية اللي يتردد في أن الورود شنو معناه، أكو دليلين يذكران في مقام إثبات أن الورود بمعنى الوصول للصدور، أن الورود بمعنى الوصول للصدور حتى يتم الاستدلال بالرواية. الدليل الأول للسيد الخوئي، نبين هذا الدليل. هذا الدليل يقول السيد الخوي يقول بأنه في المقام لابد أن يكون الورود بمعنى الوصول. ليش؟ لأن يقول الإباحة المجعولة في الرواية، الإطلاق المجعول في الرواية، تأمين كل شيء مطلق، هذا ليس دال على إباحة. هاي الإباحة لا تخلو إما أن تكون إباحة واقعية وإما أن تكون إباحة ظاهرية. على الاحتمال، احتمال أن تكون الإباحة ظاهرية، نأخذ هذا الاحتمال فعلا، شنو معنى الرواية صير؟ أنه أيها المكلف ما دمت لم يرد إليك بيان نهي أنا أجعل لك إباحة ظاهرية. واضح؟ إباحة ظاهرية دائما الحكم الظاهر شنو من؟ موضوع شنو؟ موضوع الشك. الشك في ماذا؟ في الواقع. أصلاً دائماً حكم ظاهري يعني شنو؟ وجود شك في الحكم الواقعي. إذا كان المجعول إباحة ظاهرية، سيد الخوي يقول لابد أن يكون المراد من الورود هو الوصول. شنو الدليل على هذا؟ يقول لأنه لو كان المراد من الورود الصدور، ما يمكن أن تكون الإباحة إباحة ظاهرية. ليش؟ لأنه إذا كان المراد من الورود الصدور راح يصير هيك معنى الجملة، أنا أجعل لك إباحة ظاهرية ما دام لم يصدر نهي واقعي، ما دام لم يصدر نهي. فإذا الإباحة الظاهرية مجعولة في ظرف شنو؟ في ظرف عدم صدور النهي. واضح اللي أقوله؟ في ظرف عدم صدور النهي. ظرف عدم صدور النهي معناه ظرف إحراز عدم الحكم الواقعي. ومع إحراز عدم الحكم الواقعي ما في شك حتى يجعل الإباحة ظاهرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الإباحة ظاهرية والورود بمعنى الصدور، يعني الشارع يجعل الإباحة ظاهرية في ظرف عدم صدور النهي، فحينئذ نجي للمكلف لو يحرز عدم صدور النهي لو ما يحرز عدم صدور النهي، واحدة من الاثنين. أقول ثالث؟ ما أقول ثالث، لأن النقيضين لا يجتمعان. مو إذا ما أحرز عدم صدور النهي إباحة ما مجعولة فيها، هذا خارج عن محل الكلام، لأن المفروض أن الإباحة مجعولة في ظرف عدم صدور النهي. فإذا شو وقت تجعل الإباحة في حقه؟ إذا أحرز عدم صدور النهي، إذا أحرز عدم صدور النهي يحرز عدم الحرمة، ما يشوف بعد بالحرمة حتى تجعل في حق الإباحة الظاهرية. واضح؟ إباحة ظاهرية نقول مو معقول أن تنسجم مع كون المراد من الورود هو الصدور، لأن جعل الإباحة ظاهرية مغيات بالصدور يعني أنها مجعولة في ظرف عدم الصدور. إذا ما صدر النهي أكو إباحة ظاهرية، هذا معنى. فإذا هي مغيات بعدم الصدور يعني مجعولة في ظرف عدم الصدور. نقول أن المكلف إذا ما أحرز عدم الصدور إباحة ما مجعولة في حقه، لأنها معلقة على من؟ على عدم الصدور. أما إذا أحرز عدم الصدور هنا تكون الإباحة شنو؟ مجعولة في حقه. سيد الخوي يقول هذا ما له معنى، لأنه ظرف إحراز عدم صدور النهي يعني ظرف اليقين بعدم وجود حرمة. بعد ما عد المكلف شك في الحرمة حتى تجعل له إباحة شنو؟ ظاهر. والحكم الظاهر دائما يكون مجعول في ظرف الشك في الواقع، ومع إحراز عدم الواقع، مع إحراز عدم التكليف الواقعي حينئذ لا معنى لجعل الإباحة ظاهرة. هذا الاحتمال الأول. فإذا إذا كانت إباحة إباحة ظاهرية يتعين أن يكون المراد من الورود شنو؟ الوصول. الوصول هنا معروف.